ايوه
شكرا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، أعتذر من التأخر بسبب أني كنت أظن اليوم خميس، وإن شاء الله يوم الخميس ما في درس سواء كان في الواسطية أو في الدلالي، الدرس يكون أيام الخمسة التي يقولونها أيام الأعمال، أما الخميس والجمعة فهي من العطلة. إذا على هذا إن شاء الله غدا ما في درس، لا هذا ولا الواسطية. طيب بعدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر. ماذا؟ أكملنا ما ذكرنا ما يتعلق بذلك، سنرجع إليه، بقي لنا وقت. فصل في وجوب القضاء ورخصة الفطر. قال: يجب على من أفطر لعذر شرعي أن يقضي، والفطر المسافر ونحو رخصة، إلا أن يخشى التلف أو الضعف عن قتال فعزيمة، ومن مات عليه صوم صام عنه وليه، والكبير العاجز عن الأداء والقضاء يكفر عن كل يوم بطعام مسكين. هذا هو المبحث الخامس من المباحث المتعلقة بالصيام، وهذا المبحث من أعظم المباحث المتعلقة بالصيام لكثرة المسائل الجزئية المشكلة التي كانت من مباحث هذا المبحث. العلماء يقولون: لما كان الصيام عبادة شاقة أو عبادة شاقة تحتاج إلى تحمل وصبر، ولذلك لا يحتملها بعض فئات المجتمع، كان من سنة الله عز وجل ومن تيسير الله عز وجل أن رفع الحرج عن الناس، فقد رخص لبعض عباده الفطر، في ترك الصوم رحمة بهم وتخفيفا عنهم، أول ما هو هذا المبحث أشرنا إليه قبل، الأحكام المتعلقة بأعذار الصيام. هذا المبحث الخامس هو الأحكام المتعلقة بأعذار الصيام. والأصل في هذا قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. المعذورون عند الفقهاء بالإفطار في نهار رمضان، وجميع ما ذكر الفقهاء من معنى بالإفطار، ثمانية أصناف، تنبه هنا لا زيادة على ذلك، ثمانية أصناف. الصنف الأول الذين يعذرون بالإفطار أن يفطروا في نهار رمضان ونحوه، ثمانية أصناف. الصنف الأول المسافر، لقوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والسفر كما يذكر الفقهاء في كتاب الصلاة صلاة المسافرين ليس له حد معين على الصحيح من أقوالهم، وإنما هو أمر يرجع للعرف ولا يشترط في ذلك المشقة لا بالبعد ولا بالقرب. إذا كان الناس يتعارفون أن هذا سفر اعتبار مكان يذهبون إليه فهذا سفر، هذا من باب التعارف، لكن ليس كما يظن بعضهم، لأن التعارف عند الناس يعتبر ليس تعارفا لطائفة معينة أو لبلد معين، وإنما هو تعارف عند الناس في الزمن أو المكان الذي يعيشون فيه. ولذلك من الغلط أن يعتبر الآن تعارف المتقدمين، يقال مثلا سفر كان سفر كذا كان تعارف قبله، هذا غلط. تعارف يعتبر تعارف من كان الأحكام تتعلق بهم في ذلك الزمن في ذلك الوقت في ذلك المكان المعين. لذلك السفر ربما نحن الآن ما نقوله ذهاب مكان إلى مكان من نحو ساعة أو ساعتين الإنسان يرجع منه، هذا ما هو سفر في هذا التعارف، وإن كان سفرا طويلا عند المتقدمين، لأن ربما كان يمشون ليلة فأكثر من ذلك يوم وليلة وأكثر من ذلك، فالتعارف لا بد منه كما يذكر الشيخ الإسلام رحمه الله ضبطه. على كل شاهد من هذا أن المسافر إن كان سفره سفرا تعرف عليه الناس بأنه سفر ولا إنكار في ذلك فإنه يجوز له الفطر. الصنف الثاني المريض. الصنف الثاني المريض، والمرض المبيح للفطر ولغير من الأحكام ما تقدم معنا في الغسل، أو أريد في باب التيمم، هو المرض الذي يؤدي مع الصوم إلى ضرر في النفس. هو المرض الذي يؤدي مع الصوم إلى ضرر في النفس أو زيادة علة أو يخشى معه تأخر الشفاء. هذه الأمور الثلاثة تقدم معنا في التيمم، ليس كذلك؟ راجعوا. هو المرض الذي يؤدي مع الصوم إلى ضرر في النفس، هذا الأمر الأول، أو زيادة علة الأمر الثاني الثالث، أو يخشى معه تأخر الشفاء. يعني إن صام فإنه يخاف من أن المرض سيستمر. أما مجرد وجع في الرأس مثلا، بعضهم يأتي يقول عندي وجع في الرأس عندي كذا زكام ويفطر، هذا غلط، هذا غلط، مهما ليس هذا من أعذار الفطر أنه يحصل له مثل وجع في الرأس شيء من ذلك. ها؟ كيف؟
إذا كان وجع بسم
الله كيف يكون؟
يعني إذا صار بالضرر
إيش يحصل له؟ على كل يعني يحصل له ضرر في النفس. هذا ربما يكون ليس هو مثل هذا، لا يكون المرض هو الوجع، لا، الوجع قد يكون مرضا بنفسه فلا يعتبر، وقد يكون علامة على المرض. فالوجع الذي صاحب مثل الدوخ وكذا هذا ليس هو المرض بعينه، لذلك هذا يحتاج إلى يعني فحص، إنما يكون هذا علامة على المرض الموجود في الجسم. أما مجرد الوجع، مجرد الحمى التي تأتي تذهب، هذا ما يكون مرضا في الحقيقة، إنه شفاء من الله عز وجل. الثالث الحائض. الصنف الثالث الحائض، لحديث أبي سعيد في الصحيحين أليس المرأة إذا حاض لم تصلي ولم تصوم؟ الحائض لحديث أبي سعيد في الصحيحين، أو ما هو دليل المرض؟ دليل المرض دليل الأول مسافركم مريضا أو مسافر أو من كان منكم مريضا أو فمن كان منكم مريضا أو على سفر. أحسن. أليس المرض إذا حاض لم تصلي ولم تصوم؟ وهذا أمر مجمع عليه، كان في حديث عائشة لما جاءت تلك المرأة وتسأله عن ما بال المرأة إذا حضر لم تصلي ولا لم تصلي ولم تصم، فهي حرورية أنت، كنا نؤمر بقضاء الصيام بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة. الصف الرابع النفساء، هذا مجمع عليه أظن، حكم النفساء كما تقدم حكم الحائض لا فرق بينهما في الأحكام، تقدم معنا هذا في آخر كتاب الطهارة أنه لا فرق بينهما في الأحكام، فهذا مجمع عليه أيضا. الصف الرابع. الصف الخامس الشيخ الكبير إذا عجز عن الصيام، الشيخ الكبير أي المسن إذا عجز عن الصيام وضابط عذره بالإفطار عجزه عن الصيام، لذلك قلنا إذا عجز عن الصيام ليس السن له حد معين حيث يقال إذا وصل 60 70 80 هذا غلط، ليس له حد معين، وإنما ضابط في ذلك أنه يعجز عن الصيام، لا يقدر على الصيام، يصعب عليه الصيام، إذا صام يحصل له مرض، يحصل له وجع في الكلى ونحو ذلك حيث لا يقدر على أن يواصل الصيام، يستمر في الصيام، فهذا عاجز عن الصيام. بعضهم ربما له قدرة، وإن كان كبير السن يكون ربما قريب 100 يعني عمره 100 وأكثر من ذلك، ربما 120 بعضهم وأكثر من ذلك، ويستطيع أن يصوم، إذن فلا يحدد حدا معين يقال عمره كذا، وإنه يقال ضابط في ذا أنه يعجز عن الصيام. ودليله الإجماع، ودليله الإجماع، وحمل عليه قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال بعض الصحابة كسلمة بن عباس وغيرهم الآية معنى الآية وعلى الذين لا يطيقونه، كان لا يطيقون قالوا لا يطيقونه، تكون الآية على هذا دليلا على كون هذا الصنف معذورا بالإفطار. السادس الصنف السادس المرأة العجوز، المرأة العجوز إذا عجزت عن الصيام، دليل الإجماع هو مثل المتقدم كشيخ الكبير لا فرق بينهما في الأحكام. الصف السابع الحامل، الصف السابع الحامل إذا خافت على نفسها أو على جنينها، تأمل هذا إنما نذكره لأجل الضابط في ذلك، يجوز للحامل الفطر في هذا الشرط أن تخاف على نفسها أن يحصل لها مشقة إذا صامت، أو هي تستطيع ذلك بدون أي مشقة لكن يحصل لجنينها شيء مرض أو شيء، هذا يرجع إلى خبرة الأطباء أنه إن صامت هذه المرأة فإنه يحصل جنين سوء تغذية أو نحو ذلك، وأما إذا كان لا يحصل على نفسها أو لا تقع على نفسها شيء ولا على جنينها شيء فإنه لا شك أنه لا يجوز لها أن تصوم أو لا يجوز لها أن تفطر، لأنه لا عذر لها في ترك الصيام، فيكون عذرها وضابطها في ذلك أنها تقف على نفسها أو على جنينها. سيأتي الدليل. الصنف الثامن والأخير المرضع، يقال المرضع ولا المرضعة؟ ها؟ لماذا؟ أحسنت، لكن كلا الأمرين جائزان في لغة العرب. المرضع إذا خافت على نفسها أو على ولدها، ضابط في ذلك أيضا أن تخاف على نفسها أو على الولد. أما إن لم تخف على نفسها ولا على ولدها فلا يجوز لها أن تترك الصيام. والله أعلم، هذه الأيام مع وجود مثلا الحليب وما كان من هذا الباب التي يعطى لأولاد الصغار، فالأولى أن لا تفطر المرضع. أما من قبل ما كان يوجد شيء من ذلك. دليل الحامل المرضع حديث أنس المالك الكعبي القشيري. دليل الحامل المرضع، دليل هذين الصنفين حديث أنس المالك الكعبي القشيري، هو في مسند أحمد السنن وفي الصحيح المسند الإعلام الواجع رحمه الله. قال: أغارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال غارت علينا خير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال: أدنو فكل. قال: أدنو فكل. فقلت له: إني صائم. فقال: اجلس أحدثك عن الصوم والصيام. فقلت له: إني صائم. فقال: اجلس أحدثك عن الصوم والصيام. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. إذن هذا نص واضح كما ترى في الحامل والمرضع. إذن هذه الأمور الثمانية التي ذكرها الفقهاء وتعتبر داخل في الأصناف المعذورين بالإفطار، هذه الثمان الأصناف. زاد بعضهم، أي بعض الفقهاء، الآكل والشارب ناسيا. زاد بعض الفقهاء الآكل والشارب ناسيا، ومن غلبه القي عند من يرى أنه مفطر. وهذا فيه نظر، في هذه الزيادة فيها نظر، لأنه وإن لم يكن عليه قضاء فإنه صائم ليس بمفطر. فمن أكل ناسيا أو شرب ناسيا هل يقال قد أفطر؟ كان تقدم معنا ما أفطر، هذا ما زال صائما، كيف يقال أنه معذور بالإفطار؟ صحيح وإن كان أكل، فذلك الأكل الذي أكل جائز له والشريعة باحت له لأنه كان ناسيا، لكن ليس معنى ذلك أنه كان مفطر عذر له بالفطر، لا، لأن هذا ما كان مفطرا أصلا، هذا ما زال صائما، هذا ما زال صائما. ثم إن العذر المعذور بالإفطار يفعلون ذلك على وجه التعمد، وهذا لا يفعل على وجه التعمد. فالحامل المرضع الحائض النفساء هؤلاء كلهم يأكلون في نهار رمضان متعمدين على ذلك الأكل. أما الآكل والشارب هل يأكله متعمدا؟ لو أكل متعمدا لصار آثما. إذن لا يقال هذا يدخل في باب الأعذار، هذا ليس من عذر في شيء، إنما هذه مجرد رخصة رخص الله عز وجل لكونه ناسيا. أما أن يقال أنه يدخل في الأعذار فهذا فيه نظر، لأن من يدخل الأعذار هذا يفعله على وجه التعمد، وهنا الآكل أو الشارب ناسيا لم يفعل على وجه التعمد، وإنما فعل على وجه النسيان. كذلك زاد بعضهم، أي بعض الفقهاء، المجنون أو الصغير، فقالوا هذا معذور، وهذا غلط، لأن المجنون أو الصغير وما كان من بابهما صحيح أنه ليس عليه الصيام، لكن ليس على وجه العذر، لا، لأنه لم يكلف أصلا. العذر تأمله هنا إنما يكون على من كان مكلفا وجب عليه، ثم الشريعة أباحت له الفطر لشيء، لكن كان هذا الحكم عليه جار عليه. أما المجنون والصغير ما كان هذا الحكم أصلا حتى يقال أنه معذور بالإفطار، لأنهما ليس بمكلفين من حيث الأصل، فلذلك ما وجب عليهم الصيام حتى يقال إنهما من المعذورين بالإفطار، هذا واضح. كم بقي؟ لا بأس. الفقهاء يقولون هذا واضح يا أخوان، إذن الأصناف الثمانية هذه لابد أن تحفظها حفظا، بحيث لو جاءك أحد لي هل لي أنا أفطر تقول طيب أنت من الأصناف الثمانية، يقول له ويفطر في نهار رمضان، أما غيره ما يجوز له البتة. الضوابط التي أشرنا إليها على وجه الاختصار، الفقهاء يقولون المعذورون بالإفطار على نوعين بحسب الاختيار. المعذورون بالإفطار على نوعين بحسب الاختيار. النوع الأول من يجوز له الصيام والفطر، من يجوز له الصيام والفطر وهو المريض والمسافر نحوهما، وهو المريض والمسافر نحوهما. النوع الثاني من لا يجوز له الصيام أصلا كالحائض والنفساء. النوع الثاني من لا يجوز له الصيام أصلا كالحائض والنفساء. والمعذورون بالإفطار أيضا ينقسمون إلى قسمين باعتبار القضاء. أولا قبل هذا المعذور، قلنا هؤلاء المعذور بالإفطار، المصنف رحمه الله ما ذكر معذور بالإفطار، يعني ما نص على ما ذكرنا، لكن هذا من باب فهم أصل المسألة. إذن هؤلاء المعذور بالإفطار، تأملوا هنا، المعذورون بالإفطار في الصيام يتعلق بهم حكمان، الحكم الأول القضاء والحكم الثاني الفدية. الحكم الأول القضاء والحكم الثاني الفدية، وهم أي المعذورون بالإفطار بحسب القضاء على قسمين. المعذورون بالإفطار بحسب الحكم الأول وهو القضاء على قسمين. من لا يجب عليهم القضاء، من لا يجب عليهم القضاء وهو الشيخ الكبير والمرأة العجوز بالاتفاق، وهو الشيخ الكبير والمرأة العجوز بالاتفاق، هؤلاء لا يجب عليهم قضاء أصلا، اتقوا الله ما استطعتم. وزيد الحامل والمرضع، وهذا فيه خلاف، وزيد الحامل والمرضع وهذا فيه خلاف. والثاني من وجب عليهم القضاء هم البقية، الثاني من وجب عليهم القضاء وهم البقية. والمصنف ما ذكر مسائل القضاء والفدية إلا في هذا الإشارة، هذا كله من أحكام تتعلق بالأعذار. والثاني من وجب عليهم القضاء وهم البقية، كم تكونون؟ ستة أو أربعة على القول بزيادة الحامل المرضع. وهم ينقسمون أيضا باعتبار الفدية على قسمين، المعذورون بالإفطار منقسمون باعتبار الفدية إلى قسمين. من يكون عليهم الفدية، من يكون عليهم الفدية وهم الذين لا يجب عليهم القضاء. تأملوا هنا، هذه مسألة مهمة، ضابط مهم وصحيح يذكر الجمهور، وهو قلنا الأحكام المتعلقة يعني في الأصل ما هي؟ في أحكام حيث أنه يجب كذا، أن لا شأنه لا يجوز لهم الصيام كذا، هذا ما لنا أحكام متعلقة بالأعذار ما هي؟ القضاء والفدية كلاهما، تأملوا هنا وهذا ضابط، تأملوا كلاهما لا يجتمعان في شخص معين، بمعنى لا يجوز أن نقول في شخص عليه قضاء وعليه الفدية، لا، إما يكون عليه قضاء إما يكون عليه فدية. إذا أنت تأمل، فمن كان عليه فدية ليس عليه قضاء، ومن كان عليه قضاء ليس عليه فدية، واضح هذا؟ من كان عليه قضاء، من أوجبنا عليه الحائض عليه ماذا؟ عليه ماذا؟ القضاء. هل عليه الفدية؟ لا. النفساء عليه ماذا؟ القضاء. طيب الشيخ الكبير عليه ماذا؟ الفدية. هل عليه قضاء؟ لا. إذن الفدية عكس القضاء، فيقال من وجب عليهم يجب على، من لا يجب عليهم قضاء وجب عليهم ماذا؟ الفدية.
الله أكبر، الله أكبر،
إلهنا بارك الله.
أشهد أن